يكون في الدعوة منكر، فإن كان علم أن فيها منكر إنه لا يلزم الإجابة إلا إذا علم أنه يستطيع إنكار المنكر وإزالته، فإنه يجيب في ذلك. أو يكون الداعي يعرف أن ماله حرام، إذا عرف أن ماله حرام لا تلزمه الإجابة، يعني لا يجيب. أو عرف أنه عاصي من أهل البدع والمعاصي الذين يهجرون، هذا أيضا لا يجيبه. أما إذا كان ظاهره الإسلام وليس عنده شيء، وإن كان هناك شبهات في ماله، الشبهة لا تمنع من إجابة دعوته، يجاب، لأن الشيء الذي يكون عاما غير معين ما يمنع من معاملته ولا يمنع كذلك من إجابة دعوته. الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب يهوديا إلى طعامه، وكذلك أكل من الشاة التي صنعتها اليهودية، وكذلك كان يعامل اليهود. فتوفي صلاه الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي بستة آصع من شعير لأهله، واليهود معروفون بأنهم يتعاملون بالربا وأنهم يأكلون السحت، فلا يمنع ذلك معاملته، هذا من ناحية المعاملة العامة. أما صنع المعروف، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، المعروف مطلق هنا، والمعروف كل ما تعرف عليه بأنه إحسان، سواء بذل مال أو عمل بالبدن أو توجه له في شيء، يعني توسط له في أمر من الأمور وسعي معه، فكل ما فيه نفع فهو معروف. ومكافأة صانع المعروف من باب كون الإنسان لا يجعل قلبه متعلقا بشخص مأسورا لشخص، من هذا الباب، يعني مثل ما في المسألة إذا قال كافئوه، فالأمر هنا الظاهر إذا جاء الأمر فهو للوجوب، يكتب الوجوب حتى يصرفه عن الوجوب صارف. من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم يكن الإنسان مستطيعا المكافأة يلجأ إلى ربه جل وعلا بأن يكافئ هذا الذي صنع له المعروف، فيدعو له ويجتهد في الدعاء حتى يرى أنه قد كافأه. وهنا حتى تروا بضم التاء، تروا معناه تظنوا، أما إذا جاءت التاء مفتوحة حتى تروا فمعنى ذلك حتى تعلموا، حتى تعلموا أنكم قد كافأتم، يدعو له حتى يعلم أنه كافأه بالدعاء الذي يدعو ربه، ومعنى ذلك أنه يجتهد في دعاء الله جل وعلا له. هذا إذا لم يجد المكافأة. والشاهد هنا المقصود تعظيم الله جل وعلا بإجابة السائل به، فإنه من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد، إذا سئل المسلم بالله يجيب يعطي، وقيد هذا بأنه الشيء الذي لا يضره، الشيء الذي يستطيعه ولا يضره، لأن الضرر في الشرع النوع لا ضرر ولا ضرار. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب لا يرد من سأل بالله،
باب
لا يرد من سأل بالله، ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه وجوبا. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه على حسب حاله ومسألته، خصوصا إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضر به ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود وضدهما من البخل والشح. فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما. وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم.
يقول العلماء هنا الفحشاء المقصود بها البخل، يعني الفحشاء الذي يأمر بها الشيطان هنا المقصود بها البخل، إنه يأمر بالبخل وعدم النفقة.
وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وذلك الإنفاق من خصال البر المذكورة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل
ليس البر أن تولوا
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين.
مثلا ما ذكر في هذه الآية والآية التي قبلها من التصدق وإنفاق المال وإيتاء المال ذوي القربى على حبه، كون الإنسان يحب المال ويؤتيه وهو يحبه ويطمع في البقاء ويحتاج إليه، إن هذا من البر، فهذا يدخل فيه الواجب والمندوب، يعني الصدقة التي هي فرض مثل الزكاة داخلة فيه من باب أولى، وكذلك الصدقات التي هي تطوع هي داخلة فيه. وخص هذا بأنه إيتاء المال مستحقيه وبدأ بذوي القربى يدل على أن النفقة الصدقة على القريب مثل الأخ وابن الأخ وما أشبه ذلك أنها أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة مثل ما على القريب مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة وصلة، صدقة وصلة. ثم كذلك مدح مثل الآية الثانية المتصدقين والمتصدقات، يدل على أن حتى النساء أن يتصدقن ولو كان ذلك من بيت الزوج بالمعروف، الذي يتعارف على أنه يأذن فيه ولا يضره أو من الشيء الذي يخصه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة وقال تصدقنا ولو من حريكن، ولو من حريكن، وكلمة ولو تدل على أن هذا الشيء ليس واجب وإنما هو تطوع تطوعنا به.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا.
حتى النساء لأن المعروف في الشرع أن النساء لسنا أهل مال واكتساب وعمل، وإنما هن مقصورات في البيوت ومكفيات النفقة وما يلزم لهن، هذا معنى قوله ولو النساء.
وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
فالإيثار هو معناه أن يبذل الشيء وهو محتاج إليه، هذا معناه يؤثر على نفسه يعني يعطي الشيء الذي هو بحاجة إليه. والأنصار رضوان الله عليهم هذه صفتهم، فأثنى الله جل وعلا على من يؤثر غيره على نفسه، يعني أن الحاجة قائمة ولكنه يقدم غيره فيها من المسلمين.
والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة، وقد قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
يعني هذا معنى الإيثار، يطعمون الطعام على حبه، وإن كان هذا أهم من الإيثار لأن الإنسان مجبول على حب المال، مجبول عليه، هذه جبلة وهذه شيء ثابت في طبيعة الإنسان أنه يحب المال، وإذا أنفق من المال وهو يحبه فهذا دليل الإيمان ودليل الرغبة في الآخرة التي مبعثها الإيمان. فلهذا أثنى الله جل وعلا على من كانت هذه صفته.
والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا، ومن كان سعيه للآخرة رغب في هذا ورغب، وبالله التوفيق. قوله من دعاكم فأجيبوه، هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين. قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه،
هذا مثل ما سبق أنها واجبة، يعني الظاهر أنها واجبة. إذا دعا الإنسان أخاه يجب عليه أن يجيبه، إذا علم أنه دعاه ليكرمه. وقد يكون هذا مثل ما سبق يكون فيه سؤال، فيه قسم، والقسم إذا جاء أن يقسم عليه، يقسم عليه أن يغديه أو يعشه أو يقيم اليوم عنده كما يحصل كثير من الناس الآن، ويتحرج بعض الناس في هذا. وهذا في الواقع إذا كان المقصود الإكرام فإنه لا يلزم إجابته ولا يلزم الذي أقسم كفارة، يلزمه الكفارة إذا لم يجبه لأنه أراد إكرامه. هذا لأن أبا بكر رضي الله عنه لما قص أحد الصحابة رؤيا رآها عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر دعني أفسرها، فسرها ثم قال أقسمت عليك أن تخبرني هل أصبت أو لم أصب. قال لا تقسم فلم يخبر. وكذلك في غير هذا، إذا كان مثلا يريد يعني لما أمره أن يبقى في الصف، معروف أن أمر الرسول واجب، أمره واجب، قال له يعني لما جاء وهو في الصف يتقدم بالناس، أشار إليه أن يبقى أن يكون إماما، فتأخر. لما قال له ذلك قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يصلي بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم خلفه. عرف الإنسان أنه يريد أن إكرام في ذلك، لا يلزم إجابته، ولا يلزم المقسم الكفارة في ذلك. ما إذا كان لا يقسم على شيء يريد منه الأمر فيه والنهي، مره بذلك وينهى فيه، فهذا يجب على المسلم أن يبر قسمه، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، ولو لم يفعل ذلك لزمته الكفارة.
قوله ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم إلى المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله ورسوله كما دل عليه هذا الحديث. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئام من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله تعالى السعادة.
معنى ادفع بالتي هي أحسن يعني ادفع الأذى والإساءة التي نالتك من غيرك، ادفعها بالحسنة، بالمعنى ادفعها بالحسنة بأن تحسن إلى من أساء إليك، وهذا لا تتحمله نفوس كثير من الناس، ما يستطيع، كيف يسيء إلي ثم أحسن إليه، ما أستطيع، وإنما يستطيع ذلك من يرغب فيما عند الله ويعلم أن الدنيا لا قيمة لها، لا قيمة لها، فيكتسب بكل ما يستطيع رضا ربه جل وعلا، وكذلك دفعة الدرجة عنده. لهذا قال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني ذو حظ عند الله جل وعلا، وهم الذين يرغبون فيما عنده ويعملون على تحصيله بعدم الانتقام لأنفسهم وعدم أخذ حقوقهم، بل يتركوها لله، ومع ذلك يحسنون إلى من ظلمهم وأساء إليه رغبة فيما عند الله، وليس خوفا منهم، لا يخافوا منهم، وإنما يرغبون عند الله فيحسنون إلى من أساء إليه. فهذا ليس واجب على الإنسان، وإنما هو فضل، إن جل وعلا يقول في آية أخرى وجزاء سيئة سيئة مثلها، سيئة أنك إذا جازيت المسيء بالسيئة فقد جازيته وصرت مثله، ما في فرق، ولكن ينبغي أن تتميز عنه تجازيه بأن تعفو عنه، وإن مثلا صار عندك خير وفضل عفوت وأحسنت. هذا الذي لا يصل إليه إلا الأبرار.
قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، أرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف فيدعو له على حسب معروفه. قوله: تروا بضم التاء تظنوا أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، ويؤيده ما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حتى تعلموا، فتعين الثاني للتصريح به. وفيه: من سألكم بالله فأجيبوه، أي إلى ما سأل، فيكون بمعنى أعطوه. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما: من سألكم بوجه الله فأعطوه. وفي رواية عبيد الله القواريري في هذا الحديث: ومن سألكم بالله، كما في حديث ابن عمر.
في النسائي: من سألكم بالله فكافئوه، من سأل من صنع معروفا، من صنع إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت في مكافأته، جزاك الله خيرا فقد أبلغت في مكافأته. وهنا يقول: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقلنا إن المعنى أن تبادروا في الدعاء وتبالغوا فيه حتى يحصل العلم لكم بأنها حصلت المكافأة، هذا معناه. فلا ينافي هذا ما ذكره النسائي في أنه إذا قال جزاك الله خير فقد كافأ، لأن كون الإنسان مثل يقول جزاك الله خيرا قد تقبل وقد لا تقبل، والخير يعم الدنيا والآخرة، كلمة عامة، يعم خير الدنيا والآخرة. ومن أعظم الخير أن يدخله الجنة، والجنة ليست الدنيا كلها ما تساوي شيء بالنسبة للخير الذي يكون في الآخرة. فالظاهر فالمعنى واضح في قوله: من قال جزاك الله خيرا فقد بالغ في مكافأته، واضح، لأن خير الآخرة وإن كان يعني قليل فهو أعظم من الدنيا كلها. في الحديث الصحيح: موضع صوت في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس، الدنيا كلها وضع صوت. فإذا لا منافاة بين ما ذكره النسائي وبين هذا الحديث. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: إعادة من استعاذ بالله.
إعادته عرفنا أن معنى إعادته أنه إذا استعاذ بالله من شر المخاطب الذي يخاطبه أو من غيره، قال: أعوذ بالله من شرك، فإنه يجب أن يكف عنه الشر، هذه عادته، تكف عنه شرك أو تكف عنه شر من تستطيع كفه.
الثانية: إعطاء من سأل بالله. الثالثة: إجابة الدعوة. الرابعة: المكافأة على الصنيعة. الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. السادسة: قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
الفرق بين هذا وبين الذي قبله إن الذي قبله أن من سأل بالله وجب عطاؤه، والسؤال بالله الباب الذي قبله عام أن يقول مثلا أسألك بالله أو أسألك بالذي خلق السماوات والأرض أو بالذي أنعم عليك أو أسألك برب العالمين أو ما أشبه ذلك، عام في أي صفة من صفات الله أو أي لفظ يدل على ذلك، مثل ما سبق في حديث الثلاثة الذي مر معنا، فإن الملك جاء إلى الأول وقال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاك المال، وكذلك قال الثاني، والثالث قال له بالذي رد عليك بصرك، بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال. كذلك إذا سأل الإنسان قال أسألك بالذي أنعم عليك وأغناك، فيكون سائلا بالله. أما الباب هذا فهو خاص بوجه الله، يقول الإنسان أسألك بوجه الله، هذا لا يجوز أن يسأل به شيء من أمور الدنيا. من سأل شيئا من أمور الدنيا بوجه الله فهو ملعون، لعظمة في وجه الله جل وعلا، ولهذا قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأن الجنة هي الغاية التي يسعى لها الناس، يسعى لها المؤمنون، وهي التي تكون بها السعادة الأبدية هي عظيمة، وسماها الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. ومثل ذلك أن يسأل شيئا يقرب إليها ويوصل إليها، أو يسأل أن يمنع من شيء يمنع منها، مثل كونه يستعيذ بوجه الله من غضبه، يستعيذ بوجه الله من أن يقع في المعاصي التي تبعده عن ربه جل وعلا، كما جاءت أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، قول أعوذ بوجه الله العظيم وبكلماته التامات من شر ما خلق. وكذلك قوله في الحديث المشهور في قصة ذهابه إلى الطائف، أما ردوا عليه الرد القبيح وأغروا به سفهاءهم، صاروا يرمونه بالحجارة صلوات الله وسلامه حتى أدموا رجليه، ذهب على وجهه فلم يفك إلا وهو في قرن الثعالب، عند ذلك دعا بذلك الدعاء المشهور، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى. فهذا كله من الوسائل التي تقرب إلى الجنة، ويكون سؤال بوجه الله جل وعلا الجنة. أما أن يسأل بوجه الله جل وعلا شيء من أمور الدنيا فهذا لا يجوز، لأن في ذلك استهانة بالعظيم، العظيم الذي لا شيء أعظم منه، حيث سأل به شيء حقير، والدنيا كلها حقيرة ليست شيء، لهذا يكون السائل بهذا الشيء ما عرف الله حق المعرفة ولا قدره حق التقدير، بل تنقصه، ولهذا استحق أن يلعن، أن يكون ملعونا. قد جاءت الحديث ملعون من سأل بوجه الله غير الجنة، وملعون من سأل بوجه الله، من سئل بوجه الله فلم يعطي، إنه وجه عظيم. وفي هذا دليل على إثبات صفة الوجه حقيقة، لأن الفرق تبين لنا بين هذا والذي قبله، الذي قبله يسأل بالله، وهنا يسأل بوجه الله، فدل هذا على أن الوجه غير الذات، كما يقول أهل الباطل وقد تكاثرت النصوص في ذكر وجه الله جل وعلا. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه انه قال في بعض ادعيته: اسالك لذة النظر الى وجهك الكريم، لذة النظر الى وجهك الكريم. معنى ذلك انه اعظم لذة نظر اليه. وجاء تفسير قول الله جل وعلا: للذين احسنوا الحسنى وزياده، في صحيح مسلم حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله جل وعلا. هذا معنى ايضا الايه الاخرى فيها ان الله جل وعلا لما ذكر اهل النار وان جهنم يلقى فيها ويتقول هل من مزيد، اخبر ان الجنه تقرب المتقين الذين يخشون الرحمن يخشون ربهم، وان لهم لديه مزيد. المزيد فسر بانه النظر الى وجه الله جل وعلا. وكثيرا يأتي في القرآن كقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال هنا لو كان مثلا مثل ما يقول البيهقي، لو كان الوجه هو الذات ما صح أن ينعت الوجه بالرفع فيقال ذو، لأن المضاف يكون مجرورا. ولهذا لما جاء نعت الذات في آخر السورة قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال دل على أن الوجه غير الذات. كذلك قوله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله. كذلك قوله جل وعلا: فثم وجه الله أينما تولوا فثم وجه الله، بآيات كثيرة. وكذلك الأحاديث. ومعلوم أنه لا يقال للإنسان وجه، قال مثلا فلان وجه، ولا يقال ليده وجه ولا لرجله وجه، هذا ما يجوز في اللغة أن يقال. هذا يبطل قول المتأول أهل التأويل وأهل الباطل. والواجب إثبات ما أثبته الله جل وعلا من الأسماء والصفات له إثباتا يليق بعظمته وجلاله، ومن ذلك الوجه. وقول الله جل وعلا: كل من عليها، وقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، ليس معنى ذلك أن ذات الرب جل وعلا تفنى وإنما يبقى إلا وجهه تعالى ويتقدس، ولكن يذكر أشرف الشيء وباقيه يتبعه تبع له. وهذا مثل قوله جل وعلا: في الآية الأخرى يقول جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه تعالى وتقدس. إن كان هذا فيه بعض الكلام لبعض العلماء، البخاري رحمه الله يقول في صحيحه: كل شيء هالك إلا وجهه، يقول: إلا ما أريد به وجهه. ولكن هذا من اللازم، فمن لازم المعنى وليس هو المعنى الذي تنص عليه الآية. ومقصوده أن كل عمل يبطل إذا لم يرد به وجه الله، أما الذي أريد به وجه الله فهو الذي ينفع ويبقى صاحبه. فهو ينبه بذلك على وجوب الإخلاص، وجوب العمل لله. هذا لا يدل على أنه أن شيئا من الرب جل وعلا يفنى، تعالى الله وتقدس، وأنه لا يبقى إلا وجهه، لأنه إذا عبر عن الشيء بأشرف ما فيه فالبقية تتبعه، تكون تبعا له تابعة له، وهذا المقصود، هذا المقصود. وذلك ولما نزل قول الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، قال الله صلى الله عليه وسلم أعوذ به، قال أو من فوقكم، قال أعوذ بوجهه، أو يعال ويذيب بأس بعض، قال هذا أهون وجه الله جل وعلا من ويكون بعد الهلاك للهالك إلى النار، فتم بالله جل من العذاب الذي يبقى وهو النار الباقي الآيل إليه. فإذا قال القائل أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك يا ربي من النار، إن هذا مثل قوله أسألك بوجهك الجنة، مثله، فلا يكون ممنوعا، بل هو من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يفعلها. وبهذا يتبين لنا الفرق بين هذا الباب والذي قبله، فالباب الذي قبله عام سؤال بالله أو بصفة من صفاته أو بما يدل من فعله عليه، وهذا خاص بالصفة، صفة الوجه، فلا يجوز أن يسأل بصفة الوجه إلا الجنة أو ما يكون آئلا إليها.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ذكر فيه حديث جابر رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهنا سؤال، وهو أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حين كذبه أهل الطائف ومن في الطائف من أهل مكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني،
أو إلى بعيد، إلى بعيد،
إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث المروي في الأذكار اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد. وفي آخره أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض.
الحديث هذا ضعيف، يعني حديث الدعاء الطائف ليس صحيحا، ولكنه بعض العلماء حسنه، وهو رواية محمد بن إسحاق، قد ذكره في السيرة بدون ذكره منقطعا، وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا، ولكنه من رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق إذا عن يقول أنه ضعيف.
وفي حديث آخر أعوذ بوجه الله الكريم وباسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة. وأمثال ذلك في الأحاديث المرفوعة بالأسانيد الصحيحة أو الحسان. فالجواب أن ما ورد من ذلك فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة، فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة، كما في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك الله وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، بخلاف ما يختص بالدنيا كسؤال المال والرزق والسعة في المعيشة رغبة في الدنيا مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة، فلا ريب أن الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله. وعلى هذا فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم. وحديث الباب من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى، فإنه صفة كمال وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو وسلبه غاية النقص والتشبيه بالناقصات كسلبهم جميع الصفات أو بعضها، ووقعوا في أعظم مما فروا منه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته على ما يليق بجلال الله وعظمته، فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه وأثبته لنفسه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فينفون عنه مشابهة المخلوق. فكما أن ذات الله لا تشبه الذوات وصفاته كذلك لا تشبه الصفات، فمن نفاها فقد سلبه الكمال. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: المسألة الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب.
ومن المعلوم أن الله جل وعلا هو أعظم من كل شيء وأكثر من كل شيء، وأنه جل وعلا هو الذي بيده كل شيء، وأن الدنيا ليست شيء بالنسبة للآخرة، هي حقيرة، ولهذا جاء لعنها: الدنيا ملعونة ومن فيها إلا عالم أو متعلم. وما كان ملعونا معنى ذلك أنه مبعد عن الله جل وعلا، مبعد عن الله بعيد. وكون الإنسان تكون غايته الدنيا ومقصوده الدنيا بالعمل أو بالحياة، هذا من أسوأ ما يسلكه الإنسان، وهو دليل على بعده عن الله جل وعلا. لهذا جاء الدعاء: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإنما غاية الحياة أن يصل الإنسان إلى ما خلق له في الجنة. فهو دليل إذا سأل الإنسان بوجه الله شيئا من أمور الدنيا على أنه لم يعرف حق الله ولم يقدره، وكذلك لم يعرف الآخرة ولم يعرف المهمة التي خلق من أجلها، إنما رأى أنه حياة حيوانية اهتم بها. ثم أنه يجب على المسلم أن يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، وهو أنصح الخلق للخلق، وهو أقدر الناس على البيان والإفصاح عما يريد، وهو صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق تعظيما لله وتقديرا له. فإذا أخبر عن الله جل وعلا بشيء، قوله في هذا الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يجب أن يؤخذ على ظاهره، يجب أن يؤخذ على ظاهره، أن تكون ظاهره كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم.
المسألة الثانية إثبات صفة الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللون، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا.
فإن من المعلوم أن الطريق إلى الله جل وعلا مسدود إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يصل الإنسان إلى السعادة الأخروية إلا إذا سلك الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء به صلى الله عليه وسلم.
أيها الإخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده.